الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في الفصل الرابع تحت عنوان يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي أن المرابي الخبيث زاد جشعه وطلب أرباحا تقسم ظهر المدين، وأنكر القنصل الفرنسي بوفال ذلك التصرف الملعون من البنك، فقد كان يرى أن إقراض سعيد سيؤدي حتما إلى إلقاء مصر تحت أقدام فرنسا، بالإضافة إلى أنه كأي قنصل أجنبي إذ ذاك كان له نصيب من العملية، وكان هذا عصر القناصل الكبار، عصرا كانت أوروبا تختار فيه أجرأ رجالها وأقلهم ذمة وحياء ليقوموا بمهام القناصل في البلاد المستضعفة، لأن مهمة القناصل إذ ذاك كانت نهب تلك البلاد، نهب أموالها ثم تحويلها إلى مستعمرات. ونعود إلى متابعة جون مارلو. على أنه كان يوجد في ذلك الحين منافس قوي في الميدان يتمثل في هيرمان وهنري أوبنهايم، والأول عم الثاني، وهما مصرفيان قلصان يهوديان ألمانيان، وكانت حواري اليهود في البلاد الألمانية والبولندية والنمساوية قد تفتحت، ورفعت الأفاعي الراقدة فيها رؤوسها، وأخذت ترمي الدنيا بحمم سمياتها. ففي نفس الوقت تقريبا كانت أفاعي آل روتشايل أي الدرع الأحمر تخرج من جحورها في جيتو فيينا وتضع بيضها في مراكز القوة السياسية الكبرى باريس ولندن وأمستردام وبرلين، لتمارس أعمالها الربوية الشائنة في حماية الدول الأوروبية. وكانت هذه الدول وخاصة إنجلترا وفرنسا وبروسيا أي ألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر وإيطاليا دولا ذات نظم وقوانين وعدالة وحضارة داخل حدودها فقط، أما خارج الحدود في المنافسات السياسية والاقتصادية والمطامع الاستعمارية فكانت بالفعل أنظمة سرقة ونهب وغش واحتيال. فالقانون الإنجليزي هو تشريع محترم يقوم على تنفيذه نظام قضائي جليل ساري المفعول وظاهر العدالة داخل الحدود الإنجليزية، أما خارجها فلا وجود له إطلاقا وكل شيء مباح. ودزرائيلي اللورد بيكونسفيلد كان سياسيا محترما ورجل دولة عظيما وأديبا مرموقا داخل بريطانيا، أما خارجها فلم يكن يتورع عن اللصوصية والنهب. وقد سمحت له أخلاقيته بأن يشتري من الخديوي إسماعيل أسهما من أسهم قناة السويس قيمتها الفعلية 50 مليونا، سمحت له أخلاقيته بأن يشتريها أو قل يسرقها 4 ملايين جنيه. ولم يقتصر تصرفه المشين هذا في تعامله معنا عند هذا الحد، بل كان يطبقه في أوروبا، وفي مؤتمر برلين الذي عقد سنة 1878 ليسوي الأمور بعد حرب القرم زعم أنه يحضر المؤتمر بصفته وسيط خير وسلام وعدل، ولكنه خرج من المؤتمر بأكبر كسب فازت به دولة من الدول المشاركة، لأنه اتفق سرا مع تركيا على أن يقف إلى جانبها ضد روسيا وغيرها من الطامعين في أراضي الدولة في مقابل تنازل دولة إنجلترا عن قبرص. وكل الدول المشتركة خرجت بمكاسب وخسائر إلا دولتين، تركيا فقد خرجت بكل الخسائر، وإنجلترا فقد خرجت منه بمكسب خالص نظيف هو جزيرة قبرص. وبسمارك السياسي الداهية لم يتنبه إلى الخدعة الإسرائيلية إلا بعد نهاية المؤتمر، وقال كلمته المشهورة هذا اليهودي العجوز الوقح لقد فاقنا جميعا، وهو هنا يعترف بأن السياسة الأوروبية كلها كانت إذ ذاك خداعا وانحطاطا أخلاقيا. ولكن دزرائيلي اليهودي المتستر فقد كان أبوه قد تنصر فاق الجميع في هذا المجال، وأندري مروا الأديب الفرنسي المشهور وهو أيضا يهودي متستر بالمسيحية فإن اسمه الحقيقي هيرتسوج يدافع عن هذه اللصوصية في كتابه المشهور عن هذا السياسي الخبيث. ونعود إلى اللصين المرابيين هنري وهيرمان أوبنهايم لنتابع ما فعلاه بنا برواية جون مارلو وترجمة عبد العظيم رمضان، فقد مضى في كلامه فقال عنهما نشأ في فرانكفورت ولهما علاقات مصرفية قوية مع كل من بروسيا وإنجلترا، وقد استقر في إسطنبول والإسكندرية منذ مدة طويلة، حيث كان في استطاعتهما نظرا لصلاتهما الدولية الاعتماد على التأييد الدبلوماسي لكل من بريطانيا وبروسيا. وكانت مصر وخاصة الإسكندرية قد تحولت إلى أكبر سوق للصوص والنصابين في الدنيا. فهنا كان يحكم وارن أجنبي عبيط وخبيث مستعد لبيع أي شيء في مصر لقاء أي مكسب يعود عليه مهما قل. والقناصل كما قلنا كانوا رؤساء عصابات لا يتورعون عن شيء في سبيل المكاسب لدولهم ولهم أنفسهم في نفس الوقت، بل كان بعضهم يمنحون الداعرات جوازات سفر ورخصا لمزاولة المهنة الوضيعة مشمولات بالحماية والامتيازات لقاء إيتاوا. وكانت الداعرات خير وسيلة للوصول إلى قلوب رجال الدولة العثمانية في مصر، كما يقول الصحفي السويسري المغامر جون نيتيني مؤلف كتاب خطابات من مصر سنة 1879 إلى 1882 الذي نشره وقدم له صديقنا المؤرخ أنور لوقا. فقد كان القناصل ورجال الباشا سعيد ثم إسماعيل وهما أشبه برايا وسكينة يرسلون الرشا إلى رجال الأستانة مع موميسات هدايا مرذولة تحملها داعرات إلى سواقط الرجال. ومرة أخرى أعود إلى جون مارلو وأعتذر عن هذه الاستطرادات وأستشفع لدى القارئ بالرغبة في تقديم الحقائق له كاملة بخلفيتها وأعماقها. وقد كان لشركة أوبنهايم شابير وشركاه في الإسكندرية سمعة سيئة إلى حد ما بسبب بعض عملياتها المالية، وقد علق جون مارلو على ذلك بقوله في حواشي الكتاب: في إحدى هذه العمليات يديرون أملاك إلهام ابن عباس وكانوا ضامنين لديونه، وقد أوشكوا على الإفلاس لولا تدخل القنصل البروسي. وعندما مات إلهام سنة 1861 وبيعت أملاكه للوفاء بديونه، طالب أوبنهايم شابير وشركاه بتعويض على أساس أن إدارة الأملاك قد سحبت من أيديهم، وحصلوا من الوالي على مبلغ 93,000 جنيه إنجليزي. وعلى الرغم من أن أصحابها يريد شركة أوبنهايم شابير وشركاه، لم يكونوا أنفسهم يملكون من الموارد المالية ما يكفي لتلبية حاجات سعيد، فإنهم كانوا في وضع يسمح لهم بإجراء الاتصالات لعقد قرض له نظرا لعلاقاتهم المصرفية في إنجلترا وبروسيا. ولعل أهميتهم الكبرى في هذا الصدد ترجع إلى نفوذهم في الأستانة عن طريق شركة أوبنهايم ألبرتي وشركاه التي تأسست هناك منذ عام 1854، وعن طريق هذه الصلة وبمساعدة السفارة البريطانية في الأستانة نجحوا في يناير سنة 1862 في حمل الباب العالي على الموافقة على مشروع قرض لسعيد. تلقى القنصل البريطاني العام بشأنه أمرا بأن يمنحه تأييده الأدبي، وقد كان مشروع القرض يقضي بأن مبلغه 40 مليون فرنك زيدت فيما بعد إلى 60 مليون فرنك تسدد على 30 عاما بفائدة اسمية تبلغ 8%، وفعلية 11%، وبضمان إيرادات أراضي الدلتا. وقد كانت هذه الشروط أفضل بالكاد من الشروط التي قدمها بنك الكونتوار ديسكونت إن لم تكن أفضل إطلاقا. ولذلك فقد تردد سعيد بين القرضين على أن سادة أوبنهايم الذين كانوا يؤيدهم القنصل العام البريطاني وكذلك القنصل البروسي تمسكوا بأن الترخيص بعقد القرض الذي حصلوا عليه من الباب العالي بناء على طلب من سعيد إنما ينطبق فقط على قرض أوبنهايم ويمثل التزاما من جانب سعيد بقبوله. وطبقا للعادة المتبعة في هذه الأمور فقد هدد البنك بمقاضاة سعيد إذا هو لم يقبل ذلك. وإزاء هذه الضغوط التي أزعجت سعيدا وبسبب حاجته إلى المال على أي حال، فقد وقع القرض مع بنك أوبنهايم في مارس سنة 1862، وقد بلغت القيمة الكلية للمبلغ الذي تسلمه سعيد بعد استقطاع الخصومات والعمولات وغيرها ما يقرب من 53,500,000 فرنك. من قيمة القرض الإسمية البالغة 60,000,000 من الفرنكات، وبلغ حجم المبلغ الذي يسدد على 30 سنة حوالي 198,000,000 من الفرنكات، وقد تم ذلك بسعر فائدة 11%، واستهلاك على القيمة الإسمية للقرض ورسم سنوي يبلغ 264,000 جنيه على الخزانة المصرية. وقد اعتبر كولكهون الذي ساعد في المفاوضات على القرض هذا أمرا بسيطا جدا، حيث إن الفائدة المستحقة على المال تتراوح بين 12 و15%، وكان قد حبذ عقد قرض قدره 100,000,000 فرنك يسدد على 50 عاما، قائلا إنه يقدر دخل مصر بمبلغ 3,580,000 من الجنيهات سنويا، والمصروفات العادية للحكومة بمبلغ 2,600,000 جنيه سنويا، فيكون الفائض السنوي 980,000 جنيه، وهو مبلغ أكثر من كاف لتسديد مثل هذا القرض. وإنه مع حسن الإدارة في المستقبل فإن تسديد القرض الذي تم التعاقد عليه فعلا لن يمثل عبئا خطيرا، على أن مثل تلك الإدارة لم تكن تلوح في الأفق. فهذه كلها إذن كانت عمليات احتيال ربوية صرفة، لأننا تسلمنا 53,500,500 فرنك فرنسي، سددناها في النهاية 198,000,000 من الفرنكات غير ما تحملته الخزانة المصرية، أي سعر الفائدة هنا كان يزيد في الواقع على 400%. وتلك الصفقة الخاسرة التي سددت في النهاية من دم الشعب المصري، وهي التي وصفها القنصل الإنجليزي كولكهون بأنها بسيطة جدا، وحق له ذلك، فهو شريك رابح فيها، وهكذا كانت حكومته. وإذا كان هذا الرجل قد قال إن الفائض السنوي للحكومة المصرية كان يبلغ 89,000 جنيه، أي ما يقرب من 1,000,000، فلماذا لم ينصح أحد الباشا سعيد بألا يقترض مليما ويقوم بتنفيذ المشروعات في المرافق والإصلاحات من ذلك الفائض سنة بعد أخرى؟ لقد قدرت المبالغ الكلية التي أنفقت على المشروعات المصرية خلال عصري سعيد وإسماعيل، أي من سنة 1854 إلى 1879، بمبلغ 40,400,000، حسابها كما يلي بحسب تقدير جون مارلو نفسه: 12,600,000 تكاليف حفر الترع، 250,000 القناطر والكباري، 6,100,000 مصانع السكر، 1,400,000 أحواض السويس، مع العلم بأن أحواض السويس هذه لم يكن فيها أي فائدة للمصر والمصريين، بل أنشئت من مال مصر لخدمة قناة السويس، وكانت إذ ذاك شركة أجنبية دولية تخدم مصالح أوروبا فحسب. 2,540,000 ميناء الإسكندرية، 300,000 منشآت مياه الإسكندرية، 13,361,000 للسكك الحديدية، 853,000 للتلغرافات، وكانت خدماتها مقصورة على الأجانب والدول الأوروبية في الواقع، 180,000 للمنارات، 906,000 مصروفات متنوعة. وهذه المصروفات على المشروعات تمت كلها بالغش والرشوة والسرقة. وإذا حسبنا ما أنفق على المشروعات فعلا وجدنا أنه لا يزيد على نصف المبلغ، أي 20,000,000، والفائض السنوي من إيراد مصر خلال هذه المدة كان يبلغ حوالي 1,000,000 جنيه، ومجموع هذا الفائض خلال عصري سعيد وإسماعيل وهو 25 عاما يبلغ على هذا 25 مليون جنيه، أي أنها كانت كافية وتزيد للإنفاق على المشروعات. فلماذا كان الاقتراض؟ لأن البشوين سعيدا وإسماعيل دخلا ميدان الربا والمعاملات الربوية، وهي عمليات إجرامية تدخل فيها السرقة والنهب والغش والسياسة الاستعمارية والرشوة والدعارة وفساد الذمة وانعدام الضمير، وهذه كلها شرور تلازم الربا، لأن المرابي لا يمكن أن يكون إلا سكيرا عربيدا زانيا فاسدا منحط الأخلاق. ولهذا فإن الله سبحانه يمحقه محقا، ولا توجد في كتاب الله كلمة إلا وهي حق خالص لا شك فيه. وإذا كان الله يمحق الربا فإنه يستحق المحق فعلا. وأبسط الدلائل على سوء ما وقعنا فيه أن اليابان عندما دخلت ميدان التطور والتقدم بعدنا بنحو نصف قرن، كان دخلها القومي لا يزيد على 3 ملايين من الجنيهات في السنة، فحسبت حسابها على أن تنفق ثلثي هذا المبلغ على نفقات إدارتها المحلية الداخلية ورواتب موظفيها، ولا يزيد إنفاقها على المشروعات على فائض الإيراد دون اقتراض مليم. ولم يسمح لأي مصرف أوروبي أو أمريكي أن يفتح فرعا في اليابان، بل رفض الميكادو التعامل بالربا أصلا، وقال لمجلس الشجن أي مجلس الإشراف والقادة العسكريين إننا نفهم التعامل التجاري المستقيم ونعترف بأرباح التجارة الشريفة المعقولة، ولكننا لا نستدين 200 ين ونردها 120، ولا نبيع من أرضنا قيراطا لأجنبي، ولا نرهن من أرضنا شيئا، ولا ننفق إلا على قدر إيرادنا، وما نستطيع الإنفاق عليه من مالنا فعلناه، وإلا فلا داعي له إطلاقا، لأن هذه الأرض وخيراتها ليست أرضنا ولا خيراتنا، بل هي ملك لشعب اليابان ونحن أمناء عليه، فاعملوا حسابكم على هذا. وبينما كان سعيد وإسماعيل يطلبان من لصوص التجار الأوروبيين تزويدهما بالملابس المطرزة بالقصب والزراير المطلية بالذهب وصناديق الخمور وأطقم الطعام الخزافية وملابس الحرير للنسوان والمرايا العجيبة للقصور، كان اليابانيون لا ينفقون إلا على الماكينات والقطارات والسفن وعلى تعليم شبابهم في أوروبا كيف يفكون هذه الماكينات، فأنفقوا 10 ما أنفقنا وكسبوا 1000 ضعف ما كسبنا. وهؤلاء يا ناس ليسوا بمسلمين، ولا نزل عليهم كتاب الله يحذره من الربا والخمر والميسر والأزلام، ولكنهم ناس أهل عقل وذمة، وديانتهم البوذية الشانتوية ديانة عقل وطهارة وذمة ونظافة ضمير، وليس في عقيدتهم بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، وإنما هم ناس عندهم عقل يعمل وضمير يحكم، فأين وصلوا وأين وصلنا؟ لم يقتصر دخول عالم الاقتراض والربا على مصر وبشواتها، بل عرفت ذلك أيضا ودون داع كذلك بلاد إسلامية أخرى ودفعت نفس الثمن الباهظ. ففي الجزائر مثلا دخل الداي في علاقات مالية مع مرابين يهوديين فرنسيين كانا يقدمان له القروض في مقابل صفقات من القمح، وكان الداي يتأخر في الأداء أحيانا، فكان اليهوديان يلجأان إلى القنصل الفرنسي الذي كان يتدخل دائما لصالح الربا وأهله، وهذا هو الوضع الطبيعي، لأن الربا والديون والاستعمار كانت كلها شيئا واحدا. ثم إن الدولة الأوروبية كانت قد اتجهت إلى الاستعمار لوضع يدها على منابع المواد الخام وضمان أسواق واسعة لتصريف البضائع، ولم تكن التجارة الأوروبية في أوائل القرن 19 لتقنع بالأرباح المعقولة، بل اتجهت إلى التجارة الربوية، أي إلى بيع المصنوعات بعشرة أمثال تكاليفها بما في ذلك النقل. فانجلترا مثلا بعد أن قضت على التمرد الكبير في الهند سنة 1858 وتبينت أن المقاومة الحقيقية للاستعمار البريطاني تمثلت في مقاومة المسلمين له وخاصة سلاطين دلهي وخلفاؤهم رجال نظام حيدر أباد، استقر رأيهم على إعلان الحرب على الإسلام الهندي، خاصة أن الإسلام يحرم الربا ويدينه. فما زالت تؤيد الهندوقية والسيخ والروخيلا وما إليها من العبادات الوثنية حتى تمكنت من القضاء على المقاومة الإسلامية، ولم ينفعها في هذا المجال شيء كما نفعها الربا، لأن نظام حيدر أباد ورجال دولته ظنوا أنهم ينفعون دولتهم إذا هم اقترضوا المال من المصارف الإنجليزية لتمويل الجيوش، فخاب ظنهم، لأن صناع السلاح وتجاره كانوا وما زالوا أحلاف المرابين والاستعماريين، والبندقية التي كان ثمنها إذ ذاك 5 جنيهات إنجليزية بيعت للمسلمين 50 مقترضة من بنك إنجليزي. وفي وقت من الأوقات توقف بيع الذخيرة أصلا، فأصبحت البنادق والمدافع بلا قيمة، من ثم فقد انفتح الطريق أمام التدخل الاستعماري دون مقاومة. ولو أن سلاطين دلهي تنبهوا للأمر وذكروا تحريم الإسلام للربا وفعلوا ما فعله اليابانيون واشتروا بماليهم مصانع السلاح لما حاق بهم البلاء، ولا استطاعوا المحافظة على الهند بلدا إسلاميا عزيزا كريما. وفي إيران إلى شرق الهند كانت دولة القاجاريين تعاني من تنافس الإنجليز والروس على البلاد، ولكن القاجاريين لم يكونوا إيرانيين بل كانوا أتراكا، فكان شأنهم مع شعب إيران شأن آل محمد علي مع شعب مصر. والشاه أحمد مرزا آخر القاجاريين لم ينتبه إلى أن البترول الذي اكتشف في غربي بلاده كان كفيلا بتوفير أي مال يريده، فتسرع واقترض المال بالربا الفاحش ليبني القصور ويرضي شهواته ويشتري السلاح ليذل شعبه. فلجأ الإنجليز طمعا في السيطرة على ميادين النفط إلى صول في الفرقة الشمالية من الجيش الإيراني يسمى محمد رضا، وشجعوه على الهجوم على طهران والاستيلاء على العرش وإقامة الدولة التي سميت بالبهلوية على أنقاض الدولة القاجارية. ومن ذلك الحين إلى قيام الثورة الدينية الخمينية في إيران كان أباطرة الأسرة البهلوية غارقين في معاملات الغرب الربوية وما يتبعها من فساد وخمر وبهرج. وشاه إيران الأخير كان من أكابر المرابين، وأمواله في مصارف الغرب كانت تقرض المال لإيران نفسها بأفحش الربا، وقد باع نفسه وضميره وقلبه في سبيل المال فمحقه الله محقا، وصارت به الأيام حتى وجد نفسه يدفع مئات الألوف مما جمع بالربا ليجد مكانا يموت فيه بعد عزله، وآوته مصر وأتاحت له فرصة الموت للحياة في سلام. وفي كل حالة من هذه نجد البلاء كله جاء من أن بعض أولياء الأمر من المسلمين غافلوا عن أن الله سبحانه عندما حرم الربا كان يريد لعباده المسلمين أن ينجوا بأنفسهم من لعنة الربا وتوابعه من الخمر والميسر والفساد وما يتبع ذلك كله من ذل واستعمار. والله سبحانه وتعالى عندما حرم الربا رسم للمسلمين شرعة للتعامل المالي السليم، من شأنه أن يبارك كل مال لديهم ويجعل مكاسبهم حلالا تطيب بإخراج الصدقات، والله جل جلاله يمحق الربا ويربي الصدقات. الفصل الخامس قيام دولة الربا. آيات الربا في القرآن الكريم درسها وفسرها أدق تفسير شيوخنا الأجلاء من أهل الفقه والفتوى، ولكنهم لم يدرسوها من حيث مغازيها ومراميها التاريخية، وهذا هو الذي نتولاه في هذه الدراسة وبالله التوفيق. ولكي يتبين الأمر على وجهه أضرب مثلا بهذا السؤال الذي تلقيته في 3 رسائل مما يتفضل به القراء في مجال الحوار بين الكاتب والقارئ. وكل مقال أو كتاب ذي قيمة إنما هو في الحقيقة حوار بين من يكتب ومن يقرأ، والكاتب لا يكون كاتبا صادقا إلا إذا كان قارئا صادقا، وكذلك القارئ اللبيب لابد أن يكون في الوقت نفسه كاتبا مجيدا. أما السؤال فهو: كيف تحرمون علينا الأرباح على ودائعنا في المصارف وأنتم تعلمون أن قيمة العملة دائما في نزول؟ فإن الجنيه الذي أملكه اليوم ستهبط قوته الشرائية بعد عام، أي أنه سيصبح أقل من جنيه، أي أنني سأخسر لو لم أتقاضى على ودائعي ربحا لأعوض ولو جزءا من الخسارة. وسؤال القارئ بدا لي وجيها، فرأيت أن أخذ فيه رأي فقيه صديق من أهل العلم والفهم، فقال لي دون تردد: الربا محرم، كثيره حرام وقليله حرام، وصاحبك لا تحل له الفائدة بحال. واعتدل في مجلسه ومضى يؤيد رأيه، فقال: قال ابن حجر وقال الدارقطني وروى الحافظ ابن عساكر بسنده حديث جابر بن عبد الله الذي يقول إلى آخره، ولم يقنعني كلام الفقيه، ولكن لأنه بدا لي وكأنه رد سابق التجهيز أو رد معلب، كأنه سردين لا سبيل لي إلى نقده أو مناقشته لأنه فقيه. والغالبية العظمى من فقهائنا اختارت أن تقف بعلمها عند القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي على الأكثر، ولهذا فإن صوتهم دائما هو صوت الماضي. وليس بغريب والحالة هذه أن معظم من يشهدون صلوات الجمعة في المساجد لا يستطيعون مغالبة النوم والخطيب يخطب، وهم معذورون، وهو أيضا معذور. أما عذرهم فهو أن هذا الخطيب لا يخاطبهم بل يخاطب أجداد أجدادهم الذين عاشوا قبل الغزو العثماني لمصر من سنة 923 إلى سنة 1517 بقرنين. وأما عذر الخطيب فهو أن هذه طبيعة لتربيته وعمله، ليس عنده غير ما قال. وإذا أردت أن تخرج عن هذا النطاق الفقهي فلا بد أن تسأل فقيها له عقل الشيخ محمد عبده، ولم يخلق الله سبحانه إلا محمد عبده واحدا. انتهى الشريط الثاني من كتاب الربا وخراب الدنيا، وله بقية على الشريط الثالث.